أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، يبقى دعوى أن ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة كون الموضوع هو العنوان وتقوم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه. كان كلامنا أخيرا حول بيان معنى قاعدة مشهورة بين الفقهاء، ألا وهي قاعدة الأحكام تدور مدار الأسماء، والمراد من الأسماء العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام، يعني أن الأحكام الشرعية تدور مدار العناوين التي أخذت في موضوعاتها. وعندها فماذا تعني القاعدة؟ أو بالأحرى، ماذا يعني العناوين التي أخذت في موضوعات الأحكام الشرعية؟ المستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أن للقاعدة معنيين، فالمستفاد من مجموع كلماته معنيان لهذه القاعدة. المعنى الأول أن المراد من القاعدة كل شيء حصل اليقين أو الظن المعتبر بموضوعيته، سواء أكان اليقين أو الظن المعتبر حاصلا من طريق الظهور الوضعي اللغوي، أو من طريق الظهور الإطلاقي العرفي، أو من طريق إعلام الشارع، أو من طريق حكم العقل. وعليه فإذا قال الشارع العنب حلال مثلا، أو الرطب حلال وما شاكل ذلك، فهذه خطابات شرعية. والحكم عن الحلية قد دارت مدار العنوان الذي أخذ في موضوع الحلية. والمعنى الأول لهذه المقولة كل شيء حصل اليقين أو الظن المعتبر بموضوعيته. هذا اليقين وهذا الظن سواء يعني اليقين أو الظن بموضوعية شيء سواء حصل لنا من خلال الظهور الوضعي اللغوي أو من خلال العرف أو من خلال إعلام الشارع أو من خلال حكم العقل، فلنطبق هذه المفردات على هذا المثال: العنب حلال، الرطب حلال. فهنا أكثر من مرحلة يمكن البحث فيها. المرحلة الأولى أنه قد ثبت عرفا وشرعا لغة وعقلا، قد ثبت بالعلم أو الظن أن الموضوع إنما هو الوصف العنواني للعنبية، الوصف العنواني الرطبية، الموضوع نفس الوصف العنواني المذكور في لسان الدليل، وصف العنبية، وصف الرطبية. إذا كان كذلك الموضوع فمن البديهي أنه إذا انتفى هذا العنوان وتبدل إلى عنوان الزبيبية، إلى عنوان التمرية، فالحكم أيضا ينتفي، وعندها لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم. هذه مرحلة. المرحلة الأخرى أنه قد يثبت عرفا وشرعا لغة وعقلا، قد يثبت أن الموضوع عام، فإنه القدر الجامع بين الحالات المختلفة، حالات العنبية والزبيبية، حالات الرطبية والتمرية وما شاكل ذلك. إذا كان الموضوع كذلك عام فالحكم أيضا عام، وعندها حتى لا نحتاج إلى الاستصحاب إلا إذا شككنا في بقاء الحكم فنستصحب بقاء الحكم. هذه حالة أخرى. الحالة الثالثة أن الخطاب الشرعي من حيث الظهور الوضعي اللغوي وكذلك من حيث الدقة العقلية لا تستفاد منه العمومية، لا تستفاد العمومية من خطاب الشارعي من حيث الظهور الوضعي اللغوي ومن حيث الدقة العقلية، ولكن من اللحاظ العرفي الموضوع عام وله تعميم، فهنا حكم العرف مقدم ولا تصل النوبة إلى المداقة العقلية ولا إلى الظهور الوضعي اللغوي. فإذا حالات ومراحل للمعنى الأول للقاعدة، وأن المراد من القاعدة كل شيء حصل اليقين عليكم السلام أو الظن المعتبر بموضوعيته، إما من طريق الظهور الوضعي اللغوي أو من طريق الظهور الإطلاقي العرفي أو من خلال إعلام الشارعي أو من خلال حكم العقلي. فجميع هذه المراحل مندرجة في المعنى الأول للقاعدة، فيكون المعنى الأول للقاعدة معنى وسيعا. ثم استدرك قدس سره على ذلك بقوله نعم تبقى دعوى. وحاصله أنه يمكن أن يدعى بأن الظهور الوضعي، هنا المدعي يريد يحاول يضيق بالمعنى الأول للقاعدة. احنا قلنا مو قضيتنا فقط مختصة بمن بالظهور الوضعي، ممكن ظهور وضعي، ممكن ظهور إطلاقي عرفي، ممكن إعلام شارع، ممكن حكم العقل، ممكن أربعتهن كما في المرحلتين الأولى والثانية، عرفا وشرعا، لغة وعقلا. مرة يثبت عندي الموضوع خصوص الوصف العنواني، مرة يثبت عندي لا الموضوع ماذا عام، ومرة من حيث الظهور اللغوي والمداقة ماكو عموم للموضوع، بينما من حيث العرف شنو اكو موضوع اكو عموم للموضوع. الآن المدعي يحاول أن يضيق في دائرة المعنى الأول. يمكن أن يدعى بأن الظهور الوضعي لقضية العنب حلال يدل، أن الظهور الوضعي يدل على أن موضوع الحكم نفس الوصف العنواني المذكور في ظاهر الدليل، نفس عنوان العنبية، نفس عنوان الرطبية، والحكم الشرعي بين قوسين الحلية متقوم بنفس العنوان، وإلا لما كان الشارع المقدس يقول العنب حلال، بل كان يعمم الموضوع. وحيث أنه قال العنب حلال فالظهور الوضعي اللغوي لهذه القضية دال على أن موضوع الحكم نفس عنوان العنبية. وإذا كان كذلك فلا بد من القول أنه مع انتفاء هذا العنوان وتبدله إلى عنوان آخر فالحكم أيضا ينتفي، وعندها فلا وجه لاستصحاب الحكم. استدرك الشيخ الأعظم قدس سره على استدراكه هذا بقوله لكنك عرفته، وحاصله أن جوابنا على ذلك كما عرفتم في التحقيق من البحث السابق أن العرف هو المحكم، لولا الدليل الشرعي الخارجي على خلافه. وعرفتم أيضا أن العناوين مختلفة متفاوتة، كما أن الأحكام أيضا مختلفة ومتفاوتة. هاي العناوين مختلفة اللي الآن قررناها ثلاث مراحل، مرة العنوان شنو؟ الموضوع خاص، مرة الموضوع عام، مرة الموضوع من بعض اللحاظات خاص ومن بعض اللحاظات عام. فالعناوين شنو؟ العناوين مختلفة، وبالتالي الأحكام شنو؟ أيضا راح تكون مختلفة متفاوتة. وعرفتم أيضا أن العناوين مختلفة متفاوتة، كما أن الأحكام مختلفة متفاوتة. وفي أمثال قضية العنب حلال العرف يرى أن الموضوع عام، والخطابات الشرعية محولة إلى العرف، فلا يمكن تضييق الأمر دائرة البحث بخصوص الظهور الوضعي اللغوي للأدلة أو للألفاظ. قال رحمه الله: نعم تبقى دعوى. الآن هذا الادعاء يحاول أن يضيق دائرة المعنى الأول، يقول أن ظاهر اللفظ في مثل القضية المذكورة، يعني قضية العنب حلال مثلا، ظاهر اللفظ ماذا؟ كون الموضوع هو الوصف العنواني، نفس عنوان العنبية. زين، والحكم وينه؟ الحلية. يقول: والحكم الشرعي متقوم بنفس هذا العنوان، هذا العنوان موجود، الحكم حلية موجود، هذا العنوان إذا انتفى الحكم أيضا ينتفي. فحاول المدعي أن يضيق في دائرة المعنى الأول، وجعل الموضوع خاصا من خلال الظهور الوضعي اللفظي، من خلال الظهور الوضعي اللفظي لقضية العنب حلال. المستلزم هذا الاختصاص، اختصاص الموضوع فقط بالوصف العنواني، ايش راح يستلزم؟ المستلزم لانتفاء هذا العنوان او لانتفاء هذا الحكم بسبب انتفاء العنوان، المستلزم لانتفائه اي لانتفاء الحكم الشرعي بانتفائه اي بسبب انتفاء هذا العنوان. لكنك عرفت. الشيخ رحمه الله استدرك على استدراكه قال لكنك عرفت أن العناوين مختلفة. وقد بينا في تقرير المعنى الأول ثلاث مراحل للعناوين للموضوعات، يعني للعناوين اللي هي مأخوذة في موضوعات الأحكام. مرة يثبت عندي عرفا وشرعا، لغة وعقلا، أن الموضوع خصوص الوصف العنواني. بل هنا الموضوع إذا انتفى الحكم أيضا ينتفي. ومرة أخرى لا يثبت عندي بالعلم أو بالظن المعتبر عرفا وشرعا، لغة وعقلا، أن الموضوع له تعميم وأنه القدر الجامع بين هاي الحالات المختلفة اللي الطارئة من العنبية والزبيبية الرطبية التمرية وما شاكل ذلك. فعند ذلك الموضوع إذا كان عام فمن البديهي أن الحكم أيضا عام، ربما ما أحتاج للاستصحاب أصلا، إنما أحتاج إليه إذا شكيت في بقاء الحكم فأستصحب بقاءه. ومرة ثالثة لا، الموضوع ليست له عموميا من مين؟ من اللي حاضر الظهور الوضعي اللغوي، وكذلك من الحكم من المداقة العقلية، ولكن من حيث العرف من اللحاظ العرفي الموضوع عام. فإذا العناوين مختلفة والأحكام أيضا شنو راح تكون مختلفة، فما ممكن أنا أضيق دائرة العناوين فقط بمن بالظهور الوضعي اللغوي للأدلة. قال أن العناوين قد عرفت، وين عرفنا هذا؟ في التحقيق الذي بينه في الدرس الماضي. وقد عرفت في التحقيق من البحث السابق أن العناوين مختلفة والأحكام أيضا مختلفة. وفي أمثال قضية العنب حلال العرف يرى أن الموضوع عام، فالحكم أيضا عام. وقد تقدم عند فد عبارة الآن الشيخ رحمه الله يقول وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير، أي خنزير؟ المستحيل ملحا. يقول حكاية بقى نجاسة الخنزير بعد أن يستحيل ويصير ملحان، هذا الخنزير المستحيل يبقى على نجاسته، هذه الحكاية تقدمت عن منه؟ عن أكثر أهل العلم. لماذا؟ لبقاء الموضوع، لبقاء الموضوع من حيث النظر العرفي. واختيار الفاضلين يعني المحقق والعلامة له لهذا المطلب. هذا إذا نصفح الأوراق السابقة لكلماته قدس سره بخصوص هذا المطلب لا نجد له، لا نجده فيما تقدم. حكاية نجاسة بقاء نجاسة الخنزير المستحيل لحما عن منه؟ عن أكثر أهل العلم. هذا المطلب بهتش بخصوصه لم يسبق من الشيخ رحمه الله سابقا، لذا يقولون لم تتقدم حكاية ذلك عن أهل العلم، يعني الشيخ سابقا هو ما. أما اختيار الفاضلين لم يختر هذا المطلب، هو صح تعرض إلى رأي المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، ولكن الفاضلان اختار ماذا؟ اختار أن النجاسة باقية في الأعيان النجسة، وعلل حتى نكون أدق صفحة 296 قال وبهذا الوجه يصح للفاضلين في المعتبر والمنتهى الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة. استدلوا بمن؟ بأن النجاسة قائمة بالأعيان النجسة لا بأوصاف الأجزاء. أما قضية أنه بقاء نجاسة الخنزير وأن هذه عن أكثر أهل العلم هذا المطلب بخصوصه لم يتقدم من الشيخ رحمه الله. لذلك هنا أكو توجيهان. التوجيه الأول أن الشيخ رحمه الله لما قال واختيار الفاضلين له، الفاضلان استدل على ماذا؟ على بقاء النجاسة، على بقاء استدل على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة، وذهب إلى أن الاستحالة ليست مطهرة تنويا في الأعيان النجسة. كلامهما عام، واحد من الأعيان النجسة الخنزير، واحد من الأعيان النجسة ماذا؟ الخنزير. فقالت تقدمت حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا، يعني الخنزير النجس إذا استحال ملحا على رأي الفاضلين شنو؟ أن نجاسته باقية على حاله وأن الاستحالة ليست مطهرة، فالخنزير مصداق من مصادق الأعيان النجسة. ولكن هذا التوجيه هو تام إلى حد ما، ولكن قضية عن أكثر أهل العلم بخصوص هذا لم يسبق من كلمات من الشيخ الأعظم رحمه الله في كلماته السابقة، وأن حكاية هذا المطلب عن أكثر أهل العلم. التوجيه الثاني ما ذكره بعض المحشين على الرسائل، يقول كأن حكاية ذلك، هذا المطلب يعني حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم، كأن حكاية ذلك كانت مذكورة في مسودات المصنف رحمه الله فأسقطها عند النقل منها إلى المبيضة. لما نقلها من المسودة للمبيضة أسقط هاي الحكاية، ثم ذهل زين لما أسقطها. تشاليش هنا يجي يقول وقد تقدم، لما وصل هنا يعني هناك في قضية مع الاختيار الفاضلين هو كان ذاكر هاي الحكاية بالمسودة، ذاكر وأنه قد حكى لنا أكثر أهل العلم أي من أساتيذه معاصريه أساتيذه أعم من ذلك، حكى لنا أكثر أهل العلم أن الخنزير يبقى على نجاسته بعد أن يستحيل ماذا؟ ملحا. لما إجى للمبيض أسقط هاي الحكاية، وين ذاك المورد؟ يعني صفحة خلينا نقول 296 من باب المثال أسقطها. زين لما إجى هنا ليش قال وقد تقدم الحال هو مسقطها؟ فشي يقول هذا المحشي، يقول ثم ذهل عن هذه العبارة بأنها مبنية على ما في المسودة، ثم ذهل يعني منه الماتن قدس سره عن هذه العبارة بأنها مبنية على ما في المسودة ولم يغيرها، فبقيت بلا مصداق متقدم في الكتاب. هذا اللي من الأمور التي المحشون يقفون عند هذه العبارة، عبارة الشيخ، وأن هذه الحكاية لم تتقدم منه سابقا. ودعوة احتياج استفادة غير ما ذكر، الادعاء الثاني، الدعوة الأخرى. وحاصل هذه الدعوة ما المانع شيخنا الأعظم، ما المانع أن يكون الملاك في بقاء الموضوع هو الظهور الوضعي اللفظي المذكور في لسان الدليل؟ ما المانع أن يكون الملاك في بقاء الموضوع هو ظاهر اللفظ يعني الظهور الوضعي اللفظي المذكور في لسان الدليل. ولكن مع إرادة ففي مثلي قبل خلنا نطبق على المثال، ففي مثلي قضية العنب حلال الموضوع للحكم في هذه القضية بحسب الظهور الوضعي اللفظي هو الوصف العنواني العنبية فقط فارزة. ولكن مع إرادة الأعام من ذلك، ولكن إرادة الأعم من ذلك بحاجة إلى قرينة خارجية من قبيل فهم العرف، من قبيل إعلام الشارع المقدس، وإلا فظاهر اللفظ هو ظاهر اللفظ العنب حلال، وإلا فظاهر اللفظ هو أنه ما دام الوصف العنواني للعنبية باقيا فالحكم أيضا باق، وإلا فلا، إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذه الدعوة بقوله لا تضرنا، وحاصله أن جوابنا على ذلك أن الملاك والمناط في بقاء الموضوع إذا كان المداقة العقلية لكان كلامكم هذا مجديا لكم ومضرا لنا، وهكذا إذا كان المناط في بقاء الموضوع هو الظهور الوضعي اللغوي فأيضا كلامكم هذا مجد لكم ومضر لنا، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن المعيار والمناط في تشخيص موضوعات الأحكام إنما هو الرجوع إلى العرف، والعرف في أمثال هذه الموارد العنب حلال، الرطب حلال، الحنطة حلال وما شاكل ذلك، والعرف في أمثال هذه الموارد يفهم التعميم ولا يفهم أنه ما دام الوصف العنواني كذلك هو كذا، والعرف في أمثال هذه الموارد يفهم التعميم لا أنه ما دام الوصف العنواني هو كذا. فإذا هذا الادعاء مما لا وجه له، فإن المناط والمعيار في تشخيص موضوعات الأحكام ليس المداقة العقلية ولا الظهور الظهور الوضعي، وإنما الرجوع إلى العرف، والعرف في هكذا موارد يفهم التعميم، وأن الموضوع عام. وإذا كان الموضوع عاما فالحكم أيضا عام، لا حاجة لنا معه إلى الاستصحاب إلا إذا شككنا في بقاء الحكم فنستصحب بقاءه. قال رحمه الله: ودعوى احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ. يعني يقول المعيار أنا أخلي على ظاهر اللفظ، يعني المناط في بقاء الموضوع أخلي ظاهر اللفظ، لكن إذا أنا أريد غير هذا الذي ذكر في ظاهر اللفظ، يعني غير الوصف العنواني، إرادة الأعام يحتاج المن إلى القرينة الخارجية. القرينة الخارجية إما من فهم العرف أو من إعلام الشارعي، وإلا فظاهر اللفظ كونه القضية ما دام الوصف العنواني، أي ما دام الوصف العنواني باقي فالحكم باقي، وإلا فالحكم أيضا ينتفي. قال: هذه الدعوة لا تضرنا. الشيخ يجيب على هذه الدعوة، يقول: هاي لا تضرنا فيما نحن بصدده. لماذا؟ لأن المقصود مراعاة العرف، الرجوع إلى العرف، لأن المقصود مراعاة العرف في تشخيص موضوع الأحكام وعدم الاقتصار في ذلك على من؟ لا على ما يقتضيه العقيل على وجه الدقة، ولا على ما يقتضيه الظهور الوضعي اللفظي، يعني الدليل اللفظي. فليس المناط المعيار في تشخيص الموضوعات لا الدقة العقلية ولا الظهور الوضعي، بل إذا كان المناط الدقة العقلية أو الظهور الوضعي فكلامكم هذا تام ومجد لكم ومضر لنا. إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن المقصود مراعاة العرف في تشخيص موضوعات الأحكام وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقة، ولا على ما يقتضيه ظاهر الدليل اللفظي. إذا كان العرف بالنسبة إلى القضية الخاصة، يعني في مورد خاص، إذا كان العرف على خلاف الدليل اللفظي فالمرجع هو العرف في تشخيص الموضوعات. وحينئذ هذا الادعاء الثاني مع جوابه يمهدان الأرضية المن للمعنى الثاني للقاعدة. وقلنا المستفاد من مجموع كلمات الشيخ معنيان للقاعدة، المعنى الأول هذا اللي قدم لحد الآن، المعنى الثاني راح يبين بقوله: فيستقيم أن يراد من قولهم. المعنى الثاني للقاعدة، للقاعدة المشهورة، أن الأحكام الشرعية تدور مدار أسماء خصوص من هنا بدأ الفرق، من هنا بدأ الفرق. المعنى الأول قلنا وسيع، كل شيء، مو قلنا كل شيء علمنا بموضوعيته، كل شيء حصل عندنا بالظن المعتبر أنه موضوع. أما هنا الأحكام الشرعية تدور مدار أسماء خصوص الموضوعات التي علق الحكم عليها في ظاهر الدليل، وكان الحكم تابعا لخصوص الموضوع المذكور في ظاهر الدليل في لسان الدليل. يعني شنو؟ يعني ما دام الوصف العنواني في لسان الدليل باقيا فالحكم باقيا، وإلا فلا، إلا ما خرج بالدليل. والدليل من قرينة عرفية أو إعلام الشارع. فمثلا القضية العرفية دلت على أن الموضوع عام، على أن الموضوع عام وليس خصوص الوصف العنواني. أو مثلا أعلم الشارع المقدس في مورد بأن الموضوع، بأن موضوع خطابه عام، فنتعبد بهذا الدليل الخاص. وإلا مع قطع النظر عن هذا الدليل، فما دام الوصف العنواني في لسان الدليل باقيا الحكم باق وإلا فلا. هذا هو المعنى الثاني للقاعدة، وهو أخص من المعنى الأول. قال رحمه الله: وحينئذ، أي وحينئذ ادعى المدعي هذا الادعاء الآخر، فيستقيم المعنى أن يراد المعنى الثاني للقاعدة، فيستقيم أن يراد من قولهم إن الأحكام تدور مدار الأسماء، شنو يستقيم أن يراد؟ أن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع، يا موضوع مطلقة لا خصوص الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل. لاحظوا تبعية ذلك الحكم المن لاسم الموضوع، يا موضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل. العنب حلال، الحلية هنا في ظاهر الدليل علقت عليه من الحلية، علقت على خصوص هذا الوصف العنواني العنبية فقط، هذا الوصف العنواني موجود الحكم حلية موجودة، راح العنبية صار زبيبية الحكم أيضا ينتفي. فيراد من هذه القضية تأسيس أصل، تأسيس أصل، شنو الأصل؟ ما دام الوصف العنواني باقيا فالحكم باق وإلا فلا. زين، قد يعدل عنه، هاي ما إلا ما خرج بالدليل اللي قلنا قبل شوية، قد يعدل عنه بمن؟ بقرينة خارجية. هاي القرينة الخارجية عبارة عن شنو؟ لو فهم العرف لو غيره، يعني إعلام الشارع. فمرة قضي العرف قرينة عرفية عندنا على أن الموضوع عام، فنتعبد بمن بهذه القرينة العرفية. مرة لا، الشارع المقدس يعلم يصرح يقول أنا موضوع خطابي عام، فنتعبد بهذا الدليل الشرعي. فإذا لولا هاي القرينة الخارجية الأصل شو يقول؟ الأصل يقول ما دام الوصف العنواني في ظاهر الدليل باقي فالحكم باقي وإلا فالحكم ينتفي. هذا هو المعنى الثاني للقاعدة. ثم بعد أن بين المعنى الثاني أمر بالفهم، قال: فافهم، لعله إشارة إلى أن هذين المعنيين المذكورين للقاعدة وإن كانا مختلفين بحسب مقام التعبير، حيث كانت دائرة المعنى الأول أوسع من دائرة المعنى الثاني. مو هيك؟ المعنى الأول دائرته أوسع، ذاك كل شيء علمنا بموضوعيته، بينما هذا لا، خصوص هذا الحكم اللي هو معلق على اسم هذا الموضوع اللي في القضية في ظاهر الدليل، لعله إشارة إلى أن المعنيين المذكورين للقاعدة وإن كانا مختلفين بحسب مقام التعبير وكانت دائرة المعنى الأول أوسع، إلا أنهما لبا وحقيقة يرجعان إلى معنى واحد، ألا وهو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني للقاعدة الذي أشار إليه الشيخ الماتني، وين أشار إليه؟ في الدعوة، أو هكذا أقول، الذي أشار إليه الشيخ الماتن من خلال الدعوة الثانية، من خلال الدعوة الثانية، والحال أنكم عرفتم أنه قدس سره قد أجاب على الدعوة الثانية، فالمعنى الثاني لا يرجع لبا حقيقة، لا يرجع إلى معنى محصل، فالنتيجة بعد الأمر بالفهم أن القاعدة هذه ليست له إلا معنى واحد، وهو معنى وسيع، ليست لها إلا معنى واحد وهو المعنى الأول. قال فافهم. الأمر الثاني، هذا تمام الكلام في الأمر الأول أو الشرط الأول من شروط جريان الاستصحاب. الشرط الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في الزمان السابق، أي اشتراط الشك في البقاء، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.